بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، معناه أنه يفيدنا هذا أن صاحب المنظومة يقال له ولو كان نظما أنه مؤلف، لأنه تأليف جمع للكلام. قال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما. يعني هذا هو مذهب السلف، نصوص الصفات نمرها كما جاءت فلا نعطلها عن مدلولها، وكذلك لا يعني كل ما جاء من أدلة القرآن والسنة في صفات الله تعالى نمره كما جاء ونثبته على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا الإثبات إثباتا لفظيا ومعنويا؟ هنا ذكر استدراكا على أن المراد به أننا نثبتها كما وردت، نثبت اللفظ وكذلك المعنى، لأن هناك من يريد التعبير بهذا على نفي المعنى نمرها، يعني إمرارا لفظيا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله فكل ما جاء من الآيات، فكل ما ليست كل ما التي هي أداة تكرار يعني التي تكتب كلمة واحدة، بل كل هنا مضافة إلى ما الموصولة، كل ما أي كل الذي جاء، يعني كل الذي جاء من الآيات، من الآيات في صفات الله تعالى. وهنا قال المؤلف فكل ما جاء من الآيات، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار، وذلك لأن القرآن كله صحيح، فهو محفوظ، لأنه قال في الآيات ما احتاج أن يستدرك يعني أن يجعلها ما صح من الآيات، لأنها صحيحة ثابتة، القرآن محفوظ، لكن الأحاديث قيده بالصحيح، لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. قال وهنا قال المؤلف فكل ما جاء من الآيات، ولم يقول وكل ما جاء في الأخبار مثل ما قال في الآيات، وذلك لأن القرآن كله صحيح فهو محفوظ، أما السنة ففيها الموضوع وفيها الضعيف، ولهذا قيد فقال أو صح في الأخبار. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء. قال وهذا هو المروي عن السلف، أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. صفات الله عز وجل لها كيفيات لكن لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله، فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت. وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا فقط، بل هو إمرار لفظي معنوي. أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل، يعني نمرها يقول كما جاءت ولا نتعرض لمعناها، ما ندري ما معناها، ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهم يسمون أنفسهم أنهم يتبعون السلف وليسوا كذلك. وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أي مذهب أهل التفويض، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أي والإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ هل تجد كتابا فقهيا يذكر الصلاة ولا يذكر ما معنى الصلاة، أو يذكر الوضوء أو التيمم أو الزكاة والحج ولا يذكر معنى؟ يذكر معنى. فهذه في أمور الأحكام، فكيف في أسماء الله وصفاته؟ فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ فالمهم أننا نمره كما جاء. ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد منه. فإذا قال قائل: هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ هو ما دل عليه ظاهر اللفظ. فالجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية، نمرها على ما هي عليه. فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية. فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية نمرها كما جاءت، ونقول: إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت المتعلقة بمشيئة الله، مثل المجيء والإتيان والغضب وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والغضب والسخط والرضا والفرح والعجب وغير ذلك من الصفات الفعلية. فنقول: المراد بالرضا المعنى الحقيقي، لا كما يقوله أهل تحريف النصوص، يقولون المراد به إرادة الثواب، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، الله أشد فرحا بتوبة عبده بتوبة أحدكم، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. والصفات الخبرية هي التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاض وأجزاء، لأن البعض والجزء هو الذي يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يدا لله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذن نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. ما هو الدليل على صفة اليد؟ لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وما هو الدليل على صفة الوجه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما هو الدليل على صفة العين؟ إن ربكم ليس بأعور. ألا إن الدجال أعور العين اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يأتي في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن دعوة هذا الدجال لا يخفى عليكم، ما خفي عليكم من شيء من شأني فليس بخاف. إن ربكم ليس بأعور. ألا إن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. سميع بصير وغيره من أدلة. وهكذا أصبعا قلوب العباد، ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن. وقصة ذلك الحبر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا القدم حتى يضع الجبار فيها قدمه، وما أشبه ذلك. لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا، ولا يجوز أن نمثل هذه الصفات ولا أن نتخيل لها كيفية، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وعكس طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين. يعني أولئك بالغوا في الإثبات حتى مثلوا الله عز وجل بالخلق، وأولئك بالغوا وأرادوا التنزيه لكنهم تجاوزوا الحد المشروع إلى التعطيل. وأهل السنة وسط بين هذا وهذا. وعكس طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها فسكتوا. فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء الممثلة، وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. ولنضرب لذلك مثلا باليد، فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين، هؤلاء الذين مثلوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون، قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرها، ليس هذا ظاهرها، لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوقين، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل، ووصف كل موصوف يناسبه. أرأيت يد الإنسان، فإنك لا يمكن أن تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسب بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. والذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة أو النعمة، هؤلاء في الواقع ماذا؟ حرفوا النصوص عما دلت عليه، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم. نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره، بل يراد به معنى يخالف الظاهر. تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون، ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ. منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وتناقض القول يدل على فساده. وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بها خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها، أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجاز، فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط، وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات، لكن نحن لا نعلم كيفيتها كما هو معلوم، نثبتها ولا نعلم كيفيتها، أما معناها فهو معلوم. قال فنحن نمرها كما جاءت لفظا ومعنى، لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، يعني كما أمره السلف أمرها كما جاءت، بل الواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض بقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع. ما هو الدليل على أنه من سبيل أهل البدع؟ قال بدليل قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، الاستواء مذكور في كتاب الله ثم استوى على العرش في مواضع عدة، الرحمن على العرش استوى، فنحن نثبت هذه الصفة على ما وردت، فيأتي هذا المبتدع ويسأل كيف استوى. الإمام مالك لما سئل هذا السؤال ماذا أجاب؟ قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول. إيش معنى غير مجهول؟ معلوم، استوى بمعنى على وارتفع، معناه معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، نحن ما نعلم كيفية صفات الله تعالى، والإيمان به واجب، نؤمن باستواء الله على عرشه وبما دل عليه اللفظ من علوه سبحانه وتعالى على خلقه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه الضمير يعود إلى ماذا؟ عن الكيف، عن كيفية الاستواء، والسؤال عنه بدعة، يعني الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية صفات الله، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج، فقال والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم، إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه، فهذا حرام ولا يجوز، وهم في الحقيقة مثلوا الله عز وجل بخلقه، فالله سبحانه وتعالى نزوله يليق بجلاله، فهذا حرام ولا يجوز، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير، أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره، بل نحن موقفنا من في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. ما هي هذه الأسئلة؟ السؤال عن كيفية صفات الله، هذا السؤال بدعة، نؤمن بصفات الله كما وردت، نؤمن بها بألفاظها وبمعانيها ولا نعلم كيفيتها، وهذا هو معنى الإمام أحمد وغيره، لا كيف ولا معنى، أي لا كيف، لا نعلم الكيف ولا معنى خلاف ما دل عليه ظاهر الدليل. أما لو قال ما معنى النزول، هنا فرق ما بين سؤال عن المعنى وسؤال عن الكيف، ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له معنى الاستواء مثلا، لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، فهذا لا يجوز. فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهي ألفاظ جاءت لمعنى، وهم يمرون اللفظ والمعنى. وقلنا هذا احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها دون أن يتعرضوا لمعناها. فمثلا الرحمن على العرش استوى، أين الصفة؟ استوى. قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش بدون كيف ولا نتعرض لمعناها، يعني نحن ما نعلم ولا نعرف معنى الاستواء، ما يثبتون علو ولا يقولون استوى بمعنى على. قال فمثلا، أي هذا التمثيل لكيف يتعامل المفوضة الذين هم من شر أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ الإسلام مع نصوص الصفات. قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش بدون كيف ولا نتعرض لمعناها، بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف، يعني الصواب أن المعنى معلوم لكن بدون تكييف. والذين يقرؤون اللفظ لا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض. أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى، والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله. وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف، بل نثبت المعنى. وأما أهل التفويض فيقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى. من هو الذي قالوا عنه في مناقبه ما من أحد إلا وكتابته فوق كلامه إلا فلان، كلامه فوق كتابته، الإمام الشافعي، يعني معناه أن ما كتبه أدنى مما يقوله. ومعلوم أن كل إنسان حينما يتكلم ما يكون كلامه في التحرير مثلما الكتابة التي يكتبها ويحررها ويضبطها وينتبه لها، فالتحرير في الأصل أنه أقوى وأضبط من مجرد ارتجال الكلام. وأما الإمام الشافعي فأعطاه الله ملكة قوية، وكان يذهب حتى في أماكن الأعراب يأخذ منهم العربية الفصحى، ولذلك كان إماما من أئمة اللغة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.